قلنا ان الحروف وضعت للنسب، فكل حرف من الحروف موضوع لنسبة من النسب، والنسب تختلف فيما بينها وهي على أنواع وأقسام: نسبة الظرفية، نسبة الاستعلاء، نسبة الابتداء عليكم السلام، نسبة الانتهاء، وهكذا سائر النسب سلام. فكلمة في مثلا موضوعة لنسبة الظرفية بالشرح الذي تقدم فيما مضى بالأمس وما قبل أمس. كلمة من موضوعة لنسبة الابتداء، كلمة إلى موضوعة لنسبة الانتهاء، كلمة على موضوعة لنسبة الاستعلاء، وهكذا سائر الحروف. فالحروف معانيها عبارة عن النسب، هذا انتهينا. هناك غير الحروف الهيئات أيضا موضوعة للنسب، هيئة الكلمة أو هيئة الجملة، والجملة هم سواء كانت جملة تامة أو جملة ناقصة، أذني هيئاتها أيضا موضوعة للنسب. فمثلا الجملة الناقصة السلام عليكم ورحمة الله، الجملة الناقصة يعني الجملة التي تتشكل من مضاف ومضاف إليه مثلا، أو موصوف وصفة، جملة ناقصة. من قبيل قولنا مثلا كتاب زيد، وهذه جملة بس جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها، مضاف ومضاف إليه سواء. أو قولنا مثلا زيد العالم، هذا موصوف وصفة، هذه جملة ناقصة لا يصح السكوت. هيئة الجملة الناقصة هم موضوعة لنسبة، بس شنو؟ نسبة ناقصة، ويأتي شرح النسبة الناقصة. هيئة الجملة التامة أيضا موضوعة لنسبة، لكن نسبة تامة، ويأتي أيضا شرح النسبة التامة. هيئة الجملة التامة من قبيل هيئة الجملة في قولنا زيد عالم، الجملة المركبة من مبتدأ وخبر، هذه جملة تامة يصح السكوت عليها. زيد عالم، هيئة هذه الجملة هم موضوعة لنسبة تامة. إذن فهيئات الجمل موضوعة بحسب الوضع للنسب، سواء الجمل التامة أو الجمل الناقصة هيئاتها موضوعة للنسب. هنا المخالف في هذه المسألة هو السيد الأستاذ السيد الخوي رحمه الله، حيث يقول هيئة الجمل، هيئات الجمل ليست موضوعة للنسب. المدلول الوضعي لهيئة الجملة ليس عبارة عن النسبة، لا، وإنما المدلول الوضعي لهيئة الجملة سواء الناقصة أو التامة، المدلول الوضعي لهيئة الجملة عبارة عن المدلول التصديقي. قب أنتم مر عليكم في الحلقة الثانية ولابد تتذكرون أننا هناك قلنا أن الكلام له ثلاث دلالات أو له ثلاثة مدالين: دلالة تصورية، ودلالة تصديقية أولى، ودلالة تصديقية ثانية. فمثلا عندما يقول القائد زيد عالم، هذا الكلام له دلالة تصورية، بمعنى أنه عندما نسمع هذه الجملة نتصور معنى هذه الجملة في ذهننا، معنى زيد، معنى عالم، معنى الربط والنسبة بين العلم وزيد، هذا المعنى الذي نتصوره عندما نسمع هذه الجملة هذا هو المدلول التصوري. ودلالة الجملة على هذا المدلول دلالة تصورية. هذه الدلالة من أين نشأت؟ نشأت من الوضع، باعتبار أن الواضع وضع كلمة زيد لهذا الشخص، ووضع كلمة عالم لهذا المعنى، ها؟ فبهاللحاظ، بلحاظ الواضع، لذا اقترن في ذهننا هالألفاظ، هالجملة اقترنت بهالمعنى اللي يخطر في الذهن ونتصوره. سلام عليكم. هذه الدلالة التصورية. أما الدلالة التصديقية الأولى فهي عبارة عن أن هذه الجملة نفسها بالإضافة إلى هذا المدلول التصوري الذي ذكرناه له مدلول تصديقي، يعني أننا عندما نسمع هذه الجملة من متكلم ملتفت، مو متكلم نائم، مو ملتفت، لا، من لافظ ملتفت متوجه، عندما نسمع هذه الجملة من هيش إنسان، إضافة إلى ذاك المدلول التصوري، إضافة إلى أننا نتصور معنى هذه الجملة في الذهن، نصدق أيضا بأن هذا المتكلم إنما تكلم بهذه الجملة بقصد اختار هالمعنى اللي تصورناه احنا، اختاره في ذهننا، القاء هالمعنى في ذهننا، هذا قصده. فدلالة الجملة على أن المتكلم بها قد قصد إخبار معناها في ذهن السامع هذه دلالة تصديقية أولى، أو قل دلالة استعمالية، مدلول استعمالي. فالمدلول الاستعمالي للجملة أو المدلول التصديقي الأول للجملة عبارة عن قصد اختار معنى الجملة في ذهن السامع. هذا المدلول التصديقي إنما ينعقد للجملة بشرط أن تصدر الجملة من متكلم ملتفت، أما إذا كان المتكلم نائما بالنوم قال زيد عالمون، هل مدلول التصديقي؟ ما بي. الجملة الصادرة من النائم مدل على أن النائم قد قصد إخطار المعنى في ذهن السامع، النائم ما له قصد أصلا، بل تدل على الدلالة على المدلول التصوري. يعني المدلول التصوري ذاك موجود، ذاك موجود في كل لفظ يصدر من كل من 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 كل مكان، حتى إذا مو إنسان، حتى إذا صدر اللفظ من آلة، من مسجلة، من صوت، من اصطكاك الأشجار بعضها ببعض، طلع صوت شبيه زيد، فورا يجي إلى الذهن معنى زيد. هذاك إلى شأن آخر، المدلول التصوري. الدلالة التصورية هذه سهلة المأمول، بس بشرط أن يكون وضع، أكون يعني وضع لفظ لمعنى وقرن لفظ بمعنى، بعد هذا أحدهما يجر الثاني للذهن بأي، سواء صدر من لافظ أو غير لافظ، ملتفت أو ساهي أو نائم، أي شيء كان مهم. فالدلالة التصديقية الأولى هذه عبارة عن هذا، وهذا شرط أن يكون من متكلم ملتفت. بعد الدلالة التصديقية الثانية أو الدلالة التصديقية الجدية أو المدلول الجدي، دلالة الجدية للكلام، كل هذه تعابير تشير إلى معنى واحد. ومعنى الدلالة التصديقية الجدية أن هذه الجملة نفسها زيد عالمون اللي كان لها دلالة تصورية وكان لها دلالة تصديقية، ولا لها دلالة تصديقية ثانية، وهي دلالة هذه الجملة على أن هذا المتكلم إنما قصد إخطار هذا المعنى في ذهننا لغرض آخر وراء هذا، إلى غرض جدي من وراء إخطار هالمعنى في ذهننا. شنو ذاك الغرض الجدي؟ هنا يختلف الغرض الجدي، يختلف باختلاف الجمل. قد تكون الجملة خبرية مثل زيد عالمون، فالغرض الجدي من وراء إلقاء معنى هذا معنى الجملة في ذهن السامع هو الإخبار، يريد يخبرنا عن ثبوت العلم لزيد، يريد يحكي يخبر، يقص القصة يحكي لنا، يخبرنا بثبوت العلم لزيد. فهو إنما أخطر هذا المعنى في ذهن السامع بغرض الحكاية والإخبار جدا، إذا كانت الجملة خبرية. إذا كانت الجملة إنشائية قال أطعم زيدا، هناك الدلالة التصديقية الجدية عبارة عن دلالة الجملة على أن المتكلم إنما قصد إخطار معناها في ذهن السامع بغرض الإنشاء، بغرض أنه يطلب من يعني من السامع، يطلب بصورة جدية، يطلب ويريد المعنى هذا، وهو إطعام زيد. وهكذا والجمل الإنشائية هي تختلف فيما بيناتها، قد تكون أمر، قد يكون نهي، قد يكون استفهام، قد يكون تمني ترجي، على أنحاء الإنشاء المختلفة. فالمهم أن الدلالة التصديقية الثانية هي دلالة الجملة على أن الهدف من إخطار المعنى هو الحكاية والإخبار أو الإنشاء. وهذه الدلالة الثانية، الدلالة التصديقية الجدية، هذه هم ما تنعقد لكل جملة تصدر من كل متكلم، حتى لو كان متكلم ملتفت، لا، أكو بعد إلى شرط إضافي. هذا يعني كل ما نصعد الشروط تزداد. شرط هذه الدلالة التصديقية الجدية أن تكون الجملة قد صدرت من متكلم ملتفت جاد، مو هازل. قد يكون المتكلم الملتفت مجاد يريد يتمازح، ملتفت هو ايش جاي يقول بس شاقق. هازل المتكلم الهازل لا تنعقد لكلامه دلالة تصديقية جدية، فإن الهازل ليس له جد، ليس له غرض جدي، ليس هادفا، ليس جادا، هدفه الهزل، جده هو الهزل، ما إلى جد. هيك متكلم هازل لا تنعقد لكلامه دلالة تصديقية جدية. نعم بس تنعقد لكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى، يعني يجي معنى الجملة إلى الذهن عندما نسمع هاي الدلالة التصورية ونصدق بأنه إنما تكلم بهذه الجملة لكي يلقي معنى هذه الجملة في ذهننا، هذا هم يجي. بس الدلالة التصديقية الجدية لا، أنه إنما أراد أن يلقي هذا المعنى في الذهن لغرض الحكاية والإخبار جدا أو لغرض الإنشاء جدا والطلب، لا أصلا جد ما عنده، إنما أراد أن يلقي هذا المعنى في ذهننا لغرض الهزل، ما إلى غرض جدي، والهزل في مقابل الجد. فلا تنعقد لكلامه دلالة تصديقية جدية. خب هذه يعني نبذة مختصرة عن ما قرأتموه هناك في الحلقة الثانية من أنحاء الدلالة. زين هذان الدلالات كما قلنا الأولى تجي من الوضع، دلالة تصورية ناشئة من الوضع، لولا الوضع لا تنشأ للكلام لأي كلام ولا أي كلمة ولا أي لفظ، ما تنشأ دلالة تصورية. الذي يخلق الدلالة التصورية لللفظ عبارة عن الوضع، ولذا نشوف إذا ما أكو وضع ما أكو دلالة تصورية. هسه لفظ الكتاب باعتبار لم يوضع في اللغة لهذه المسجلة لهذا الموجود الخارجي، ما حد وضع لفظ الكتاب لهالشيء هذا، ولذا عندما نسمع لفظ الكتاب ما يجي هالمعنى هذا في ذهننا، معنى هالموجود الخارجي ما يجي إلى الذهن، فلفظ الكتاب ليس له دلالة تصورية على هذا الشيء. ليش؟ لأنه لم يوضع لفظ الكتاب لهذا الشيء. وهكذا كل لفظ لم يوضع لمعنى ما راح يدل على ذاك المعنى بالدلالة التصورية. فالدلالة التصورية منبعها ومصدرها ومنشأها الوضع. يبقى الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، هذن منين تجي؟ نعم هذن محل خلاف. المشهور هو ما أشار إليه، وهو أن الدلالة التصديقية الأولى والثانية اثنيناتها الاستعمالية والجدية لا تنشأان من الوضع، وإنما تنشأان من سياق حال المتكلم. ظاهر حال كل متكلم ملتفت، كل متكلم ملتفت ظاهر حاله من يقول زيد عالمون هو أنه يريد يلقي هالمعنى في ذهن السامع. فبلحاظ هالظهور الحالي، بلحاظ حال المتكلم، ينعقد لكلامه تنعقد دلالة تصديقية أولى، فيدل الكلام على أنه قد قصد إخبار هذا المعنى بذهنه. كما أن ظاهر حال كل متكلم ملتفت جاد، ظاهر حاله أنه من يقول زيد عالمون، ظاهر حاله أنه إلى غرض من وراء إخبار هالمعنى في ذهن السامع، وغرضه الإخبار جدا. فلذا تنعقد لكلامه دلالة تصديقية جدا. فهالدلالتين ناشئتان من حال المدرك، هذا هو المشهور. السيد الأستاذ السيد الخوئي رضوان الله عليه خالف في ذلك المشهور وذهب إلى أن لا، الدلالة التصديقية الأولى وكذلك الدلالة التصديقية الثانية أيضا ناشئتان من الوضع، فالكلام موضوع للمعنى اللي يجي إلى الذهن ولقصد إخطار المعنى، هذه الدلالة التصديقية الأولى، ولقصد الحكاية والإخبار، هذه الدلالة التصديقية الثانية. الواضع وضع الكلام لها المعنى. وهذا أيضا قرأتموه يعني في الحلقة الثانية. وذلك بناء منه رحمه الله على مسلكه ومبناه في باب الوضع، في باب الوضع أيضا مر عليكم في الحلقة الثانية هنا بعد ما كررنا موضوع الوضع و الأقوال الموجودة في الوضع، هناك مر عليكم في البحث عن الوضع وأن حقيقة الوضع ما هي، هناك ذكرنا أن مسلك السيد الأستاذ هو أن الوضع عبارة عن التعهد. شنو الوضع؟ الوضع شنو معناه؟ عندما نقول الواضع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى يعني شنو؟ هو السيد يقول الوضع معناه التعهد، وضع هاللفظ لهالمعنى يعني تعهد والتزم أمام الناس أمام الآخرين بأنه من الآن فما بعد متى ما قصد تفهيم هذا المعنى المعين للناس عليه أن يتلفظ بلفظ المسجلات. إيش التزم؟ هذا الالتزام هو الوضع، هذا التعهد هو الوضع. فمعنى أنه وضع الواضع لفظ المسجلة لهذا الموجود الخارجي معنى أنه التزم أمام الآخرين وتعهد بأنه متى ما قصد إخبار هذا المعنى في ذهن الناس في ذهن الآخرين متى ما قصد تفهيم هذا المعنى للآخرين عليه التزم وأخذ بعهدته أن يأتي بلفظ المسجلة ما يأتي بلفظ آخر. إذا قصد تفهيم هالموجود الخارجي ما يذكر في لفظ آخر غير لفظ المسجل وإنما يذكر لفظ المسجل. متى ما قصد تفهيم هذا الموجود الخارجي عليه أن يأتي بلفظ الكتاب، متى ما قصد تفهيم هذا المكان اللي احنا قاعدين به مثلا عليه أن يأتي بلفظ الغرفة وهكذا. فالوضع هذا معنى تعهد. خب هسه احنا ما نناقش في أصل المسلك والمبنى، ناقشنا مسلك التعهد في الحلقة الثانية هناك راجعوا. المهم بناء على هذا المسلك طبيعي راح تصير الدلالة التصديقية أيضا ناشئة من الوضع. إذا الوضع معناه التعهد، تعهد الإنسان بأنه متى ما قصد تفهيم هذا المعنى المعين أن يأتي بهذا اللفظ المعين. إذن عندما يأتي بهذا اللفظ المعين إيش راح يدل هذا اللفظ؟ بعد أن تعهد بذاك التعهد عندما يأتي باللفظ ويذكر اللفظ على ماذا سوف يدل اللفظ؟ سوف يدل على أنه قصد تفهيم هذا المعنى طبقا لتعهده، لأنه هو متعهد من قبل أنه كلما قصد تفهيم هذا المعنى أن يذكر هذا اللفظ. إذن فإذا ذكر يوما ما هذا اللفظ سوف يدل اللفظ على أنه قد قصد تفهيم هذا المعنى، يدل اللفظ على أنه قصد تفهيم المعنى. هاي دلالة شنو؟ دلالة تصديقية. دلالة اللفظ على قصد تفهيم المعنى هذه دلالة تصديقية حسب الشرح اللي ذكرناه، وهذا جاي من الوضع مو من ظاهر حال المتكلم، نابع من الوضع، لأن الوضع معناه هذا. خب حينئذ على ضوء هذا هنا هم طبيعي السيد الأستاذ بالنسبة لهيئات الجمل هم راح يختار هالمعنى، أن هيئة الجملة موضوعة للدلالة التصديقية، سواء الهيئة سواء الجملة التامة أو الجملة الناقصة. غاية الأمر هيئة الجملة الناقصة موضوعة للدلالة التصديقية الأولى، يعني لقصد اختار المعنى. هيئة زيد العالم، زيد العالم مو زيد عالم جملة تامة، لا زيد العالم موصوف صفة جملة ناقصة. هيئة زيد العالم موضوعة لقصد اختار المعنى، هالمعنى معنى زيد العالم اختاره في ذهن السامع، هذه الدلالة التصديقية، لأن الواضع قد تعهد عندما وضع، يعني شنو؟ يعني تعهد بأنه متى ما قصد إخبار هذا المعنى، معنى زيد العالم في ذهن السامع في ذهن الآخرين، أن يأتي بجملة هيئتها هذه زيد العالم، جملة مكونة من موصوف وصفة والموصوف قبل والصفة بعد، هل هالشكل هالتركيب الخاص. فهيئة الجملة الناقصة موضوعة للدلالة التصديقية الأولى. هيئة الجملة التامة مثل زيد عالمون هذه هم موضوعة للدلالة التصديقية، بس الدلالة التصديقية الثانية، يعني قصد الحكاية والإخبار، عبارة جملة خبرية موضوعة لها، لأن الواضع قد تعهد بأنه متى ما قصد الحكاية والإخبار عن ثبوت العلم لزيد أن يأتي بجملة هذه هيئتها وهذه تركيبتها، المبتدأ أول والخبر بعدين وهالشكل هذا. فهيئة الجملة التامة المكونة من مبتدأ وخبر هذه موضوعة لقصد الحكاية والإخبار. هيئة الجملة التامة الإنشائية إذا كانت إنشائية من قبيل أطعم زيدان ذيك أيضا موضوعة لقصد الطلب والإنشاء. فالمهم أن هيئات الجمل موضوعة للدلالات التصديقية، إما الدلالة التصديقية الأولى إذا كانت الجملة ناقص، لأن الجملة الناقصة ما بها دلالة تصديقية ثانية، ناقصة ما بها دلالة تصديقية ثانية، يعني دلالة تصديقية جدية ما بها، اعتبارها جملة ناقص، بس بها دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى، اعتبارها ناقصة يعني نص جملة هي ما كاملة حتى تنعقد لها دلالة على قصد الإخبار جدا أو الحكاية والإنشاء أو شنو، ما وإنما دلالة تصورية ودلالة تصديقية. فهيئات الجمل موضوعة للدلالات التصديقية، إما الأولى فقط كما في هيئات الجمل الناقصة، وإما للثانية كما في هيئات الجمل التامة. وهذا طبعا مبتني من السيد الأستاذ على مسلكه في باب الوضع، حيث فسر الوضع بالتعهد كما شرحنا. نحن طبعا مع المشهور نحن لا نوافق مسلك السيد الأستاذ في تفسير الوضع وحقيقة الوضع، وقد ناقشنا هذا المسلك شيئا ما في الحلقة الثانية بالمقدار الذي لا بد منه. وهنا بعد منكر والبحث الأعمق والأكثر تفصيلا في بحث الخارج هناك. المهم أن مسلك التعهد غير صحيح، فالصحيح ما عليه المشهور من أنه الدلالة الناشئة من الوضع هي دلالة تصورية، أما الدلالة التصديقية سواء الأولى أو الثانية هذه ليست ناشئة من الواقع، وإنما إلها منبع آخر وإلها مصدر آخر. إذن فهيئة الجملة سواء الجملة التامة أو الجملة الناقصة هذه ما موضوعة لي بحسب رأينا رأي المشهور، ما موضوع للدلالة التصديقية للأولى للثانية، هذه موضوعة للدلالة التصورية. طب هنا هسه ينطرح هذا السؤال أنه إذن ما دام هيئة الجملة قد وضعت للدلالة التصورية ما هي هذه الدلالة التصورية؟ الدلالة التصورية لهيئة الجملة الناقصة شنو؟ والدلالة التصورية لهيئة الجملة التامة شنو؟ طب لا شك أكو فرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، فرق في المعنى الذي وضعت له كل واحدة من الجملتين، في المعنى الموضوع لها أكفار في الصلب، يعني في صلب المعنى الموضوع لها أكفار بين الجملتين، هذا لا شك فيه، لأننا نرى أن الجملة الناقصة لا يصح السكوت عليها، ناقصة هي اسمها ناقصة يعني كلام ناقص أكثر لا يصح السكوت عليه، بينما الجملة التامة يصح السكوت عليها. هذا معناه أنه الجملة الناقصة معناها الذي وضعت له يختلف عن معنى الجملة التامة اللي وضعت له، وإلا لو كان معنى هذه ومعنى هذه واحدان يعني لا فرق بينهما، إيش معنى هذه لا يصح السكوت عليها، هذه يصح السكوت. شلون؟ إذا معنى زيد العالم هو نفس معنى زيد عالمون، ها؟ إذا نفس المعنى، فلماذا هذه ناقصة وهذه تامة؟ هذه نقول لا يصح السكوت عليها، هذه نقول يصح السكوت عليها، ما دام كل واحدة تؤدي نفس المعنى من دون أي فرق. بينما خب ليس هكذا وجدانا. لا شك إذن أكو فرق في المعنى الموضوع له بين الجملتين. حينئذ نريد نشوف أن هذا الفرق وين. خب على رأي السيد الأستاذ فتبين أن الفرق وين. السيد الأستاذ اعتبر أن المدلول الوضعي هو مدلول تصديقي كما قلنا، دلالة الوضعية هي دلالة تصديقية. فمن نسأل السيد الأستاذ عن الفرق بين الجملتين راح يجاوب طبيعي، راح يقول الفرق بينهما هو أن المعنى الذي وضعت له الجملة الناقصة عبارة عن الدلالة التصديقية الأولى، قصد إخبار المعنى. المعنى الذي وضعت له الجملة التامة عبارة عن المدلول التصديقي الجدي ثاني، يعني قصد الحكاية والإخبار. هذا هو الفرق، وهذا فرق في المعنى الذي وضعت له كل واحدة من الجملتين. هاي الجملة الأولى الناقصة وضعت لقصد إخبار المعنى موافق، بينما الجملة التامة وضعت لقصد الحكاية والإخبار إذا كانت خبرية. هذا هو الفرق. هذا خب على رئيسي، لكن احنا شنون؟ احنا خب ما قبلنا ان الدلالة التصديقية سواء الاولى او الثانية ناشئة من الوضع، فالمعنى الموضوع له ما مو صحيح برأينا ان يكون عبارة عن المدلول التصديقي اساسا، لا الاول لا الثاني. احنا على رأينا شنو الفرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة؟ احنا والمشهور يعني كل من لا يقبل رأي السيد الأستاذ، كل من لا يقول بأن المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له. إذن ما الفرق بين المعنى الذي وضعت له الجملة الناقصة والمعنى الذي وضعت له الجملة التامة؟ إما أن نقول ماكو أي فرق، يعني لا خيار ثالثة، لا بد من يعني لا يخلو الأمر من أحد فرضين لا ثالثة له. إما أن نقول لا فرق ولا اختلاف بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الذي وضعت له كل واحدة من الجملتين، ما وإنما الفرق والاختلاف في المدلول التصديقي، وإلا المدلول التصوري الذي وضعت له كل واحدة من الجملتين، لأنه على رأينا الوضع إنما يخلق الدلالة التصورية، فالمدلول التصوري الذي وضعت له كل واحدة من الجملتين واحد. المدلول التصوري اللي وضعت له جملة زيدٌ العالم هو نفس المدلول التصوري اللي وضعت له جملة زيدٌ عالم. هيئة جملة زيدٌ العالم وهيئة جملة زيدٌ عالم وضعتا لمدلول تصوري واحد، وهو هذا المعنى اللي يجي في الذهن عندما نسمع هذه أو هذه. ها غاية الأمر إذا نشوف أكو فرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة، هاي ناقصة وهاي تامة، هذا الفرق في المدلول التصديقي، اعتبار هذه الناقصة ما لها مدلول تصديقي جدي، هذه لها مدلول تصديقي جدي، فالفرق هذا. إما هالشكل وإما أن لا نقول لا أكو فرق بين الجملتين في المدلول التصوري، مو الفرق في المدلول التصديقي بس، الفرق في المدلول التصوري، يعني من الأساس أكو فرق في المعنى الذي نتصوره عندما نسمع الجملة الناقصة مع المعنى الذي نتصوره عندما نسمع الجملة هاي. المعنى اللي نتصوره عندما نسمع هاي غير المعنى اللي نتصوره عندما نسمع. فأحد هالأمرين لا شك ثالث، إما أن نقول لا اختلاف بين الجملتين في المعنى التصوري وإنما الاختلاف في المعنى التصديقي فقط، هذا الطريق الأول، أو لا نسعد أكثر ونقبل بأن الاختلاف بينهما في المدلول التصوري. شق ثالث وماذا حينئذ؟ الشق الأول باطل واضح البطلان، أن نقول أن الاختلاف فقط في المدلول التصديقي وأما في المدلول التصوري لا اختلاف بين الجملتين، هذا باطل. ليش؟ لأنه إذا كان المدلول التصوري واحدا وإنما الاختلاف في المدلول التصديقي، إذا كان المعنى اللي نتصوره عندما نسمع زيد العالم هو نفس المعنى اللي نتصوره عندما نسمع زيد عالم، إذا هالشكل كما يفترضه الشق الأول، إذا يجي سؤال، والسؤال أنه إيش معنى الجملة الثانية صار لها مدلول تصديقي، الجملة الأولى ما صار لها مدلول تصديقي؟ ليش؟ إذا معنى الجملتين واحد، شنو عداوة ويا الأولى، قرابة ويا الثانية، شنو خلنا نفتي برطيل أكو، شنو القصة؟ إذا معنى هيئة زيد العالم نفس معنى هيئة زيد عالمون، إذن لماذا انعقد للأولى بس دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى، ثانية ما اجت، أما الجملة الثانية التامة اجت دلالة تصديقية جدية أيضا، ليش؟ فسرونا. هذا هو لا إشكال فيه، لا شك في أن الجملة الثانية التامة إلها إضافة على الدلالة التصورية والتصديقية الأولى إلى دلالة تصديقية ثانية جدية عبارة عن دلالتها على قصد المتكلم الحكاية والإخبار، هذه موجودة بالثانية وما موجودة بالأولى. ليش؟ إذا معنى هاي وهاي تصورا شيء واحد، يعني المعنى الذي وضعت له هاي وهاي شيء واحد، المعنى اللي نتصوره عندما نسمع هاي وهاي شيء واحد، إذا هالشكل ليش انعقدت للثانية دلالة تصديقية جدية ولم تنعقد هذه الدلالة التصديقية الجدية للأولى؟ ليش لا يصح للمتكلم أن يقصد الحكاية والإخبار بالجملة الناقصة؟ من يقول زيد العالم نقول له هذا المتكلم قد قصد الحكاية والإخبار، ليش ما نقول؟ لماذا لا يدل كلامه على أنه قد قصد الحكاية والإخبار؟ أو لا تقولون يدل جملة زيد العالم تدل على أنه قصد المتكلم قصد الحكاية والإخبار؟ ما تدل. ليش ما تدل؟ إذا معناها نفس معنى زيد عالم، إذن هذا واضح بطلان الشق الأول، أن نقول أنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له وفي مرحلة المدلول التصوري، هذا باطل هذا الكلام بهذا الشاهد، فلا بد أن ينحصر في الشق الثاني، وهو أنه لا نقول أن الاختلاف بين الجملتين في مرحلة المدلول التصوري، يعني معنى هاي يختلف عن معنى، معنى هاي أساسا يختلف عن هاي، يعني المعنى اللي وضعت له هذه الجملة الناقصة غير المعنى اللي وضعت له هذه الجملة الثانية، فالمعنى باعتباره مختلف، لذا هذه لا يصح فيها قصد الحكاية والإخبار، يعني هاي الأولى ما تدل على أن المتكلم قصد بها الحكاية والإخبار، لكن الثانية تدل، فكون نشوف إذن شنو المعنى اللي وضعت له هاي وشنو المعنى اللي وضعت له هاي؟ وبما أن هذه الجملة جملة هيئة جملة ناقصة، وديك الجملة هم جملة هيئة جملة تامة، والهيئة مثل الحرف موضوعة للنسبة، إذن هيئة الجملة الناقصة موضوعة للنسبة ناقصة. كن نشوف هاي النسبة الناقصة شنو. هيئة الجملة التامة موضوعة للنسبة تامة، فالاختلاف بين الجملتين في المعنى الذي وضعت له الجملتان. الجملة الناقصة وضعت لنسبة ناقصة وتدل على نسبة ناقصة بالدلالة التصورية، وتدل بالدلالة التصديقية الأولى على أن المتكلم قصد إخطار هاي النسبة الناقصة في ذهن الإنسان. بعد ما لها دلالة تصديقية جدية، لأن الحكاية والإخبار عن النسبة ناقصة ما لها معنى. بينما الجملة التامة وضعت لنسبة تامة فتدل بالدلالة التصورية على نسبة تامة، وتدل بالدلالة التصديقية الأولى على أن المتكلم قصد إخطار هذه النسبة التامة في ذهن السامع، وتدل بالدلالة التصديقية الجدية على أنه إنما أراد أن يلقي هذه النسبة التامة في ذهن السامع لكي يخبر جدا عن ثبوت هذه النسبة، يحكي ويخبر عن أن هذه النسبة موجودة. فلا بد من افتراض نوعين من النسبة، نسبة تامة ونسبة ناقصة، إحداهما وضعت لها الجملة التامة والأخرى وضعت لها الجملة الناقصة. فشنو معنى النسبة الناقصة وشنو معنى النسبة التامة؟ سعبيش للجرس زين سخن مطبق. هيئات الجمل، كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها كذلك هيئات الجمل هم موضوعة للنسبة، سواء جمل ناقصة تامة كلها. غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها، وكما يأتي يعني شرح هذا بعدين. خالف في ذلك السيد الأستاذ، إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، أي لقصد إخطار المعنى، وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية، وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية، أو قصد الطلب وجعل الحوق في الجملة الإنشائية، وهكذا. وقد بنى السيد الأستاذ ذلك، يعني هذا الكلام بناه وفرعه على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد، هذا المسلك الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية والمدلول الوضعي تصديقيا كما تقدم في الحلقة الثانية وكما شرحناه في المقدار الميسور اليوم. والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري، المدلول الوضعي ما يصير تصديقي، التصديقي ما جاي من الوضع، جاي من حال المتكلم، اللي جاي من الوضع بس تصوري. المدلول الوضعي تصوري دائما في كل الألفاظ، سواء الألفاظ المفردة كلمات أو الجمل كلها، تصوري دائما في الكلمات الإفرادية وفي الجمل، وأن الجملة حتى التامة مدل بحسب الوضع مدل إلا على النسبة بحسب الدلالة التصورية، أما أكثر من هذا
تدل على قصد إخطار المعنى وتدل على قصد الحكاية والإخبار مثلا، هذني كلها تجي من غير الواو. وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم. خب، ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له، هذا ما حد يشك به، احنا والسيد الاستاذ والمشهور كلهم يقبلون انه الجملة التامة والجملة الناقصة اكو بيناتهم فرق في المعنى الذي وضعت له الجملتان. اعتبار الاولى ناقصة لا يصح السكوت عليها، الثانية تامة يصح السكوت عليها، فاكو فرق في المعنى الذي وضعت له. لكن فمن اعتبر مثل السيد الاستاذ اللي يعتبر نفس المدلول التصديقي هو الموضوع له، يعني المعنى الذي وضع له الكلام هو المدلول التصديقي باعتبار انه يفسر الوضع بالتعهد كما شرحنا، من اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له مثل السيد الاستاذ، هذا من تسأل شنو الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له، ميز بينهما، يعني يميز بين الجملة التامة والجملة الناقصة على أساس اختلاف المدلول التصديق. يقول الفرق واضح، الجملة الناقصة وضعت لقصد إخطار المعنى يعني للدلالة التصديقية الأولى، الجملة التامة لا، وضعت لقصد الحكاية والإخبار يعني دلالة تصديقية، هذا الفرق كما تقدم في الحلقة. أما احنا أما بناء على ما هو الصحيح، احنا ما قبلنا كلام سيد الأستاذ أنه المدلول التصديقي وضعي، إذن قصد إخطار المعنى وقصد الحكاية والإخبار إذن كلها مو بالوضع، ما جاء بالوضع، احنا كنا نشوف إذن بالوضع إيش أجى من للجملة التامة والجملة الناقصة. أما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له، فنحن بين أمرين، إما أن نقول أنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري، ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي، هذا الشق الأول، وإما أن نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري. بعد شق ثالث خماطي، والأول باطل، أنه نقول المعنى التصوري واحد في الجملتين معا، هذا واضح، يعني النسبة اللي تدل عليها الجملة الناقصة هي نفسها النسبة اللي تدل عليها الجملة التامة، هذا واضح البطلان، لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها تدل عليها الجملة الناقصة أيضا، إذن كيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية، امتازت بهذا على الجملة الناقصة، ليش؟ شنو عداوة شنو؟ ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة ما دام النسبة نفس النسبة؟ إذن فهذا خبر. أما الشق الثاني وهو أن نسلم بأنه أكو فرق في مرحلة مدلول التصوري بين الجملتين، فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري. طب المدلول التصوري هم باعتبار عبارة عن النسبة، لأن هيئة الجملة دائما معناها نسبة مثل الحروف، ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة، إذن لابد من افتراض نحوين من النسبة، إحداهما وضعت لها هيئة الجملة الناقصة والأخرى وضعت لها هيئة الجملة التامة، لابد من افتراض نحوين من النسبة، بهما يعني بهذين النحوين من النسبة تتحقق تمامية الجملة التامة ونقصان الجملة الناقصة. هسه شرح النسبة الناقصة والتامة هذه يأتي إن شاء الله.